قال المصنف رحمه الله تعالى: باب النهي، باب النهي، النهي عن سب الريح.
النهي عن سب الريح، الريح مدبرة مأمورة مسخرة لله جل وعلا، فإذا سبت وقع السب على من دبرها وأمرها، لأن السب هو اللعن والشتم، يكون لمن تضرر بذلك خالدا، اما ببرد او بحرب او بشده الريح كونها تلقي شيئا او تبلع شجر او تلقي بيتا او ما اشبه ذلك، وسبها محرم لا يجوز، ولا يقع ذلك الا من الجاهل، من جاهل جاهل بأفعال الله وأسماء الله وشرعه. وقد ثبت ما في سبب الدهر النهي عن ذلك، وهذا مثله، ولكنه ذكر هذا الباب لأن النفس جاء فيها حاسا، وكوهيها فهو داخل فيما ثبت من النهي عن سبب الدهر، لأن كل ما هو مدبر لله مأمور مستحضر فلا يجوز سبه، والإنسان لا يصيبه مصيبة إلا بسبب ذنبه. الله جل وعلا قد يغفر الإنسان بإنسان مثله، فيناله منه مرض ويكون ذلك بسبب ذنبه، ولكن إذا كان الذي ناله الضرر على يده عاقل فإن العاقل عاقل، لأن فعله تثبت وينام على ذلك، ومع ذلك لا بد أن يكون تدبيرا من الله جل وعلا ويكون بسبب ذنوبه. حتى قال بعض السلف: إني لآت الله جل وعلا فأرى أثر ذلك في خلق زوجتي وولدي ودابتي، يعني يرى ذلك عقابا له جزاء الناس. فهذا يكون لمن عنده الحياة، حياة سلوك وسلوك، ويحسون بالمعصية ويحسون بأثرها. أما إذا كثرت الذنوب فقد لا يحس الإنسان بذلك ولا يدري، يأتي تراكم الذنوب ويمسي بعدها بعدا ويكون أثرها ضعيف جدا، كما قال الله جل وعلا: بغضان على قلوبهم ما كانوا يكسبون. اليوم يثبت في قلبه بحيث انه لا يحس بشيء، لا يحس بالمصيبه ولا يحس بالالم، والقلب يمرض مثل البدن، وقد يكون مرضه اكثر وقد يموت ثم بدا يموت. فاذا مات معنى ذلك ان هذا سبب الطعام لا للانسان الثاني، فاذا كان مريضا فقد يشفى وقد لا يشفى، قد يبقى ويموت مريضا، فيكون ان تكون نتائج ولا يناله في الدنيا غير كافي، غير كافي في التذكير عنه وعقابه، ويقع عليه العذاب في القدر، وقد لا يكفي ويقع عليه العذاب في الموت، وقد لا يكفي ويقع عليه العذاب في النار. لا بد ان يكون، لان الجنه لا يدخلها الا الطاهرون الطيبون الذين هدوا وخلصوا من كل كفر. المقصود أن سب الريح يقع من الجهال الذين لا يعرفون أسماء الله جل وعلا ولا يعرفون أحكامه، وإذا وقع فإنه يجب على الإنسان يتوب منه ويرجع إلى ربه ويستغفر، لأن سب الفعل يعود على الفاعل، والريح مفعول الله، مأمورة لله، مفعولة لله.
قال المصنف رحمه الله تعالى عن أبي بن كعب رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: لا تسب الريح، فإذا رأيتم ما تكرهون فقولوا: اللهم إنا نسألك من خير هذه الريح وخير ما فيها وخير ما أملت به، ونعوذ بك من شر هذه الريح وشر ما فيها وشر ما أملت به. صححه الترمذي.
هذا الحديث يرشد فيه الرسول صلى الله عليه وسلم إلى الأدب فيما إذا نال الإنسان شيئا من الريح في الحياة، قد تحمل الريح أشياء تقتل فيه، وقد مثلا تكون عذابا وقد تكون رحمة. ولهذا جاء أن الريح من روح الله، ومعنى من روح الله يعني برحمته، والرحمة قد تكون رحمة عامة وقد تكون خاصة وقد تكون عذابا، كما قال الله جل وعلا في عاد لما رأوا السحاب مقبلا إليهم قالوا: هذا عارض ممطرنا. قيل لهم أن هو ريح فيها عذاب شديد، عذاب أليم، تدمرت كل شيء، تدمرت كل شيء كل ما مرت عليه. ولهذا كان الرسول صلى الله عليه وسلم إذا رأى السحاب ورأى الضياء يتغير لونه ويدخل ويخرج حتى يرى ذلك، يرى عليه ظاهرا. فسئل عن ذلك فقال: وما يؤمنني ان قوما راوا السحاب فقالوا: هذا عارض منظرنا. قيل: بل هو ما استعجلتم به، ريح فيها عذاب اليم تدمر كل شيء بامر فيها. يخبر بأن الخلق إذا عصوا الله جل وعلا أخذهم قد أخذ شيء أو سوي شيء بأي وسيلة. والمقصود أن الريح تكون مأمورة، وتكون مأمورة حاملة الخير رحمة، وعن السحاب والمطر الذي رحم الله جل وعلا به عبادة، وتكون منبحة له، يكون طيب للخير. ولهذا أخبر الله جل وعلا أنها بشرى، يعني إذا جاءت فهي الرياح، تكون بشرى بين يدي رحمة الله جل وعلا، يعني بين يدي نزول المطر، ومع ذلك تكون عذابا كما هو واضح الآن. والواجب على العباد أن ينظروا إلى أن ما وقع لهم من ذلك أنه تأديب من الله، تأديب الله. كثيرا ما يقول الناس الآن على الكوارث الطبيعية، يجعلون كوارث طبيعية وينظرون إلى الطبيعة، وما ندري ما هي الطبيعة، هل الطبيعة حرارة وبرودة أو النفس أو المريض هي نفس الطبيعة؟ إن الطبيعة لا تعمل شيء، فإنما هو بتدبير الله جل وعلا حتى يتعظ العباد وينزجر عن المعاصي. كثيرا ما نسمع أن العواصف أنها دمرت كذا وقتلت كذا أصابت كذا، وكله بأمر الله جل وعلا وبعقابه، يعاتب العباد لعلهم يرعون ويرجعون إليه. فإذا حدث من ذلك الشيء فإن الإنسان يعني إذا أصيب به يجب أن يعلم أنه هو السبب، أنه هو السبب، وأن ما أصابه بذنبه سيرجع إلى ربه ويستغفر ويتوب، ولا يصب الريح فإنها طائعة مطيعة لله جل وعلا، أمرت فأطاعت، فإذا سبع عاد السب عليه. قولوا لأن لله على شيئا لا يستحقه فهو الملعون. وجاء في حديث ذكره الشافعي رحمه الله أن السب الريح سبب الفقر، من أسباب الفقر، إنه جاء أنه ذكر في حديث منقطع أن الرسول صلى الله عليه وسلم رجل له يشكو حاجة شديدا فقال لعلك تشكو لي، قال لا، يكون ذلك من الأسباب يعني من العقاب، من عقاب الله جل وعلا. إذا رأى الإنسان الريح يقول لأرشدك الدين إليه صلى الله عليه وسلم، يسألها أن يسأل الله من خيرها وخير ما بعثت فيه، وأن يستعيذ بالله جل وعلا من شرها وشر ما بعثت فيه، وأن يلجأ إلى الله جل وعلا.
قال الشارح رحمه الله تعالى: قوله باب النهي عن سب الريح. عن جبير بن كعب رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: لا تسب الريح، فإذا رأيتم ما تكرهون فقولوا: اللهم إنا نسألك من خير هذه الريح وخير ما فيها وخير ما أمرت به، ونعوذ بك من شر هذه الريح وشر ما فيها وشر ما أمرت به. صححه الترمذي. لأنها أي الريح إنما تهب عن إيجاد الله تعالى وخلقه لها وأمره، لأنه هو الذي أوجدها وأمرها، فنسبتها مكثة الإنفاعل وهو الله سبحانه، كما تقدم في النهي عن سب الدهر، وهذا يشبهه، ولا يفعله إلا أهل الجهل بالله جل وعلا ودينه وبما شرعه لعباده. فنهى صلى الله عليه وآله وسلم أهل الإيمان عما يقوله أهل الجهل والجفاء، وأشدهم إلى ما يجب أن يقال عند هبوب الرياح، فقال: إذا رأيتم ما تكرهون فقولوا: اللهم إنا نسألك من خير هذه الريح وخير ما فيها وخير ما أمرت به. يعني إذا رأيتم ما تكرهون من الريح إذا هبت فارجعوا إلى ربكم بالتوحيد وقولوا: اللهم إنا نسألك من خير هذه الريح وخير ما فيها وخير ما أمرت به، ونعوذ بك من شر هذه الريح وشر ما فيها وشر ما أمرت به. ففي هذا عبودية لله جل وعلا وطاعة له ولرسوله صلى الله عليه وآله وسلم، واستدفاع للشرور به، وتعرض لفضله ونعمته، وهذه حال أهل التوحيد والإيمان، خلافا لحال أهل الفسوق والعصيان الذين حرموا ذوق طعم التوحيد الذي هو حقيقة الإيمان.
ومناسبة إيجاد لكتاب التوحيد أن مسبة الريح جنب قد يكون شبيه لناس التوحيد وقد يكون أقل من ذلك فهو نادي شمالا، لأن الذنوب كلها تنقص التوحيد. فإن كانت من الشرك لأن يكون يرى أن الريح هي التي تتصرف وتفعل بنفسها، هذا من الشرك في الربوبية وهو منافي للتوحيد. وإذا صدق على أنها هي الفاعلة لذلك التي تستطيع أن تفعل وتمتنع وتصرف فهو منافي للتوحيد بالكلية. أما إذا صدق على سبيل أنها سبب، أنها سبب من الأسباب، فهذا من الذنوب التي تنقص توحيد الإنسان. ثم يجب أن يكون الإنسان متعلقا بالله دائما، وأن يسعى إليه عند كل ما ألم به، عند الرغبة والرهبة، ولا يجوز أن يلتفت المخلوق سواء كان ريحا أو كان ميتا من الأولياء، فإنهم لا يملكون شيء، وإنما يلجأ إلى ربه في كشف المكروه كما يلجأ إليه في استجلاب المرغوب فيه الناس. وكل العبد يتعلق بربه دائما، وهذا هو حقيقة التوحيد، تكون قلبه متعلقا بربه جل وعلا، ويرى أن كل ما حدث من شيء فإنه بإحداث الله جل وعلا، وأنه لا يصيبه إلا ما قدره الله، وأن كل نعمة تحصل له فهي من فضل الله جل وعلا وجوده وكرمه وعفوه، حيث عفى عنه، لأنه لو يأخذ الناس بما كسبوا ما سلك على ظهر الأرض أحدا.
قال المصنف رحمه الله: فيه مسائل. الأولى النهي عن سب الريح.
النهي هنا كل التحريم يعني المحرم يسب الزوجين.
الثانية الإرشاد إلى الكلام النافع إذا رأى الإنسان ما يكره.
يعني الدعوة الدعاء الذي يدعو به الإنسان كما أرشد إلى الرسول صلى الله عليه وسلم. يقول اللهم إن سألك من هذا الريح وأسألك من خير ما بعثت به وأعوذ بك من شرها وشر ما بعثت به.
الثالثة الإرشاد إلى أنها مأمورة. الرابعة أنها قد تؤمر بخير وقد تؤمر بشر.
يعني قد تكون خيرا ويصير ذلك المسلوك الله جل وعلا بها استحاب ويقتصر بها، وقد تكون عذابا ينتقم الله جل وعلا بها من يشاء من عباده.